الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين: المسألة الرابعة استحالة النجاسة العينية والمتنجس. النجاسة العينية عين مستقدرة شرعا كالرجيع النجس، والمتنجس هذه نجاسة حكمية، عين طاهرة وقعت عليها نجاسة. إذا استحالت النجاسة العينية والمتنجس ما الحكم؟ قبل ذلك يقول تحرير محل الخلاف: النجاسة العينية لا تطهر بالمطهرات، والخلاف في طهارتها إذا استحالت لشيء آخر وتغير اسمها. النجاسة العينية كروثة الحمار هذه نجاسة عينية لا تطهر بالمطهرات، لو فرض أن استطعنا أن نغسلها بماء الدنيا كله تبقى نجسة. الخلاف طهرتها إذا استحالت شيء آخر، لو احترقت وأصبحت رمادا هل يحكم بطهارة الرماد؟ وحينما تحترق الدخان الخارج منها هل يحكم بطهارته أو يبقى على النجاسة تبعا للأصل؟ المتنجس مر بنا شيء من ذلك، ما وقعت فيه نجاسة فغيرته، إذا صب عليه ماء وكوثر زال أثر النجاسة، هل يحكم بطهارة المتنجس أو لا، أو يشترط عدد معين؟ مر الكلام على هذه المسألة، والأهم في هذه المسألة هي مسألة الاستحالة، لأن طهارة المتنجس تقدم الكلام عليه في فروع وقت ظهور الخلاف. فروع المسألة كثيرة في الجملة، والخلاف زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم. مما مر بنا من أثر الصحابة أثر علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الكلام على انفحت ولبن ميتة الماكول، حينما سأل ابن الكواء علي رضي الله تعالى عنه وهو يخطب على المنبر أنه وطئ دجاجة فخرجت بيضة آكلها، قال علي رضي الله تعالى عنه: لا، قال فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فرخ آكله، قال: نعم، قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت. والأثر مر بنا عند ابن وهب وإسناده ضعيف. ونحو هذه القصة سئل عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال ما قال علي، والأثر عند البيهقي ولا يصح. روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن البيضة إذا خرجت من الدجاجة أو من الحيوان الميت فهي نجسة، لكن لو استحالت إلى حيوان حكمنا بطهارتها. أما ما يتعلق بآثار التابعين فمحمد بن علي بن أبي طالب عن إسماعيل الأزرق قال ابن الحنفية: إذا جفت الأرض فقد زكت. رواه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف جدا. إسماعيل ابن سلمان الأزرق ضعفه شديد. سيأتينا إن شاء الله حديث ابن عمر في أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرشون من ذلك. عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة قال: جفوف الأرض طهورها، والأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. الحسن البصري يقول عبد العزيز بن مهران: رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف فقلت له فقال إنه جاف. عند ابن أبي شيبة وإسناد ضعيف. عبد العزيز بن مهران ذكره ابن حبان في ثقاته والبخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. أما أبو جعفر الباقر قال: زكاة الأرض يبسها، عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف لأنه من رواية محمد بن المهاجر عن أبي جعفر. هذه بعض الآثار، وأشير أيضا إلى الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طين الشوارع، تقدم في مسألة أخرى. الخلاف في الجملة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما سبب الخلاف؟ الخلاف في اختصاص التطهير بالماء، هل التطهير خاص بالماء أو لا؟ وتقدم الكلام على هذه المسألة في الدرس الماضي، سائر المائعات تطهر على الصحيح. وفي تعلق النجاسة بالعين أو الوصف، هل نحكم على النجاسة على أنها تعلقت بهذه العين حتى لو استحالت تبقى نجسة، أو الأمر يتعلق بالوصف فيدور الحكم معه؟ متى ما زال الوصف وهو الخبث حكمنا بالطهارة، وما دام باقيا نحكم بالنجاسة. والصحيح أن الأمر يتعلق بالوصف وليس بالعين. الخمر إذا تخللت بنفسها تطهر إجماعا، فهل تقاس بقية الأعيان النجسة على الخمر أو لا؟ هذه أهم أسباب الخلاف. القول الأول تطهر النجاسة العينية بالاستحالة، وكذلك المتنجس إذا استحال حكمنا بطهارته. المقال استحال يعني زال الوصف واختلط بالعين الطاهرة. الآية الأولى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية الثانية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجه الاستدلال، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة، مر بنا الحديث مرارا عن أبي سعيد عند أحمد وغيره وإسناده حسن، وأخبر أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة واستهلكت يعني زال أثرها فهو طهور، لأن سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنثل ولحوم الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء إذا خالطه نجس واستهلك هذا النجس في الماء فلن يظهر أثره، نحكم بطهارة الماء بما فيه النجاسة التي خالطته. فالنجاسة عين خالطت فاستهلكت، فحكمنا بطهارة الجميع. النجس استحال إلى طاهر تبعا للأكثر. الآية الثالثة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وجه الاستدلال، الآية واردة في موطن الامتنان، فامتن الله عز وجل علينا أن ذلل لنا الأرض تعم مشي الحافي والمنتعل في الطرقات التي فيها نجاسة يابسة تطهرها الريح. كل أرض متنجسة إذا النجاسة يبست غيرتها الشمس وقلبتها الرياح حكمنا بطهارة الأرض. لا يعلم خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين في هذه المسألة، وتأتينا إن شاء الله المسألة في الدرس القادم. من وطئ على أرض نجسة يابسة لا يجب عليه أن يغسل القدم، أجمع على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، فصح عن ابن عباس بن عمر ولا يعلم لهما مخالف، وكذلك صح عن التابعين. فالأرض المتنجسة استحالت باليبس والشمس والرياح فحكمنا بطهارتها. ومر بنا في مسألة العفو عن يسير النجاسات أنه صح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما وابن المغفل الخوض في طين المطر يحكمون بطهارته، مع أنه غالبا يخالطه روث أبول الحيوان النجس كالحمر، لكنها استحالت هذه العين واختلطت بالطين فحكم بطهارة الجميع. لم يتفق الصحابة على ذلك، خالفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما تقدم، وكذلك التابعون اختلفوا. فعلى هذا نجاسة حكمية لأن الأرض عينها طاهرة، إذا تنجست وهذه نجاسة حكمية، إذا استحالت بغير فعل الآدمي من ريح وشمس حكمنا بطهارتها. إذن كذلك سائر الاستحالات يحكم بطهارتها. الآية الرابعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجه الاستدلال، لبن المرأة ينتشر التحريم بشروطه. لو صب لبن امرأة في ماء وهذا اللبن استهلك في الماء فلا يظهر أثر هذا اللبن، مهما شرب الصغير منه لا ينتشر التحريم، حتى لو شرب مقدار 5 رضعات أو أكثر لأنه مستهلك. فلما استحال هذا اللبن فلا يرى لبن إنما يرى ماء، ارتفع الحكم ولا ينتشر التحريم به. فكذلك بقية الاستحالات، فالأشياء النجسة إذا استحالت وزال عينها حكمنا بالطهارة. الآية الخامسة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجه استدلال: تجوز الصلاة في كل مكان، لما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما أرض جفت فقد زكت، وزكاة الأرض يبسها. يذكر هذين الحديثين الأحناف في كتبهم، وليس لهم أصل مرفوع كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، لكن من جهة المعنى صحيح كما سيمر بنا إن شاء الله. تقدمت الأثار التي فيها زكاة الأرض يبسها. الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية فيها إشارة إلى تحريم الخمر. الآية الثامنة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ومن معاني الاعتبار القياس، فالخمر إذا استحالت بنفسها خلا حلت وطهرت بالإجماع، وكذلك العصير إذا استحال خمرا حرم، حكمنا بنجاسته. ولو وقع خمر في ماء واستحال لقلة الخمر فلا يترتب على شاربها أحكام الخمر. شرب ماء فيه نقط خمر ولا يرى أثر الخمر في هذا الماء، لا يقال يجلد أو يعزر لأنه شرب خمرا، فهو شرب ماء. إذن استحال الخمر واستهلك في الماء فارتفع حكمه، فكذلك سائر الاستحالات. يقاس على الخمر غيرها، الخمر كما مر بنا على أنها نجسة وصحيح أنها طاهرة، لكن على القول بنجاستها نجاسة عينية، وهذا رأي جمهور أهل العلم. فإذا استحالت إلى خل طهرت، قس عليها سائر النجاسات. يردون الخمر نجسة لا لعينها إنما لأجل علة الإسكار، فلما زالت علة الإسكار حكمنا بطهارتها. تجيبون كما يسر بنا أن الحكم بطهارة الخل من باب التخفيف على المكلفين. الآية التاسعة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وجه استدلال: الطعام المشهور أنه الذبائح، لكن لا مانع أيضا دخول بقية الأطعمة التي يصنعونها بأيديهم، ومن ذلك الخل. إذا اشترى المسلم خلا من كتابي فيحكم بطهارته، ولا يسأل هل خللته أو تخلل بنفسه. الآية العاشرة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الآية الحادية عشرة: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الآية الثانية عشرة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. وجه الاستدلال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. صيد البحر وطعامه المشهور أن الطعام الميت فيه، ميتة البحر حلال، لأنها إذا ماتت في الماء والماء مالح فغالبا لا تفسد فتبقى على هيئتها فلا تستحيل، فحكم بطهارتها، بخلاف ميتة الحيوان البري المأكول تسرع إليه الاستحالة فينتن فنحكم بنجاسته. إذا ما الفرق بين ميتة البحر والحيوان البري؟ اللي يظهر والله أعلم هو الاستحالة. الصوف ونحوه ليس فيه دم فيبقى على حاله في حال الحياة والممات لأنه لا يستحيل فيحكم بطهارته. كذلك النبات، ما يموت من النبات يحكم بطهارته لأنه لا يستحيل ولا يتغير. فعلى هذا الاستحالة وصف مؤثر يتعلق بها الحكم، فإذا وجدت الاستحالة للخبث حكمنا بالنجاسة، وإذا الاستحالة وجدت فحولت الخبيث طيبا حكمنا بالطهارة. الآية الثالثة عشرة: وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا. وجه الاستدلال: الدباب يحيي جلد الميتة من النجاسة إلى الطهارة مع بقاء اسمه، يبقى جلد. فأولى إذا تغير الوصف والاسم، مثلا أصبح رمادة، يجيب بعضهم لا يطرد جلد الدبابة، وبعضهم يقول يستخدم في اليابسات دون الأشياء الرطبة. الآية 14 يخرج الحي من الميت، بيضة الطائر الميت محرمة، والصحيح ليست محرمة لكن على القول بذلك، فإذا استحالت فرخا حلت. فالله يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب، فالأمر يتعلق بالعين. إذا كانت مستخبثة شرعا فهي نجسة، وإذا استحالت إلى شيء طيب شرعا فهي طاهرة. تقدم الإشارة إلى أثر علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا يصحان. الآية 15 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. النجاسة إذا استحالت للرماد ودخان لا تدخل في نصوص التحريم، مثلا الروثة لا تسمى روثة، يقال هذا رماد، يقال هذا دخان. مثال يذكره الفقهاء كثيرا، الكلب إذا سقط في ملاحة وبعد مدة استحال كله إلى ملح لا يسمى هذا كلبا، يسمى ملحان، فيعطى حكم الملح، فزال عنه وصف الخبث وزال عنه أيضا الاسم. لكن المخالف يقول الأمر يتعلق بالعين وليس بالوصف، فيبقى مستخبثا ولو تغير اسمه ولو تغير وصفه. الآية 16 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. 17 وأنزلنا من السماء ماء طهورا. 18 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجه استدلال، العذرة والبول مستحيلة من مادة طاهرة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يأكل الآدمي الحلال الطيب فيستحيل بعضه إلى عذرة، يشرب الماء الطيب الطهور فيستحيل بعضه إلى عرق طاهر وإلى بول نجس. ما الذي فرق بينهما؟ الشارع، وإلا أحيانا العرق قد يكون نتنه أشد من رائحة البول، ونحكم بطهارته ونجاسة البول. فعلى هذا طاهر استحال إلى نجس فتغيرت أوصافه فحكمنا بنجاسته، إذا هذا النجس استحال مرة أخرى إلى شيء طاهر زالت أوصاف الخبث حكمنا بطهارته، كالبول لو استهلك في ماء، وكالعذرة لو أصبحت رمادا، أو العذرة سمد بها الزر ثم استهلت وأصبحت حبا، لا يسمى الحب عذرة وليس فيها أوصاف العذرة فيحكم بطهارته. فنصوص التحريم والتنجيس لا تتناولها بعد استحالتها، لماذا؟ لأن ما يسمى بول، لا يسمى عذرة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مر بنا مرارا الجمهور يرون أن طهور مطهر، الأحناف يخالفون يقول معنى طهور أي طاهر في نفسه، وكذلك إذا زالت عينها لغلبة الماء المخالط، بول صب عليه ماء كثير فزال أثر البول، تغير الوصف تغير اللون فاستهلك البول في الماء فاستحال فأصبح ماء طيبا طاهرا في الرائي، فنحكم بطهارتي ولا نفرق بين الماء القليل والماء الكثير على الصحيح. الآية 19 إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال، الميتة نجسة، والقاعدة عند الفقهاء ما أبين من حي فهو كميتته، فما أبين من الحيوان البري الماكول وهو حي نجس، هذه القاعدة العامة. ومعروف أن المسك بعض دم الغزال وهو طاهر بالإجماع مع وجود محذوري فيه، الأول أنه جزء من حيوان أبين والحيوان حي المسك مع فارته فارق الحيوان، وفي نفس الوقت أيضا هو دم استحال إلى مسك وهو طاهر بالإجماع. فإذا حكمنا بطهارة الدم إذا استحال مسكا فكذلك بقية النجاسات إذا استحالت إلى عين طاهرة حكمنا بطهارتها. الآية 20: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجه استدلال: الشارع جعل الأمر يتعلق بالطيب والخبث ولم يعلقه بالأسماء، هذا الأصل. فعلى هذا إذا زال الخبث طهرت العين ولو كان أصلها نجسا كما تقدم قبل قليل، كما نحكم بنجاسة الطيب إذا استحال خبيثا كما تقدم قبل قليل. فالحكم يدور مع الوصف وجودا وعدما ليس مع الاسم. فالعبرة في الشريعة ليس بالأسماء إنما هي بالمعاني، فتغيير الاسم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. فالصحيح أن الأمر متعلق بالوصف وليس بالعين. كما ذكرت قبل قليل المخالف يقول لا، الحكم متعلق بالعين وليس بالوصف. يجيب مجيب: هذه ليست قاعدة مضطردة عندكم، أعيان نجسة تحكمون بطهارتها كالمسك طاهر بالإجماع. لو أجرينا هذه القاعدة لحكمنا بحرمتي ونجاسته من وجهي كما تقدم قبل قليل. الآية 21: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وجه الاستدلال: الجلالة إذا ظهر فيها أثر النجاسة محرمة، وتطهر الجلالة إذا أكلت الطاهر ويباح لحمها ولبنها ويجوز ركوبها إجماعا لاستحالة وصفها. فكذلك بقية الأعيان النجسة تطهر بالاستحالة، وكذلك الأعيان الطاهرة المتنجسة. إذا قيل أصل الجلالة طاهر إنما حكمنا بسبب الخبث، يقال كثير من الأعيان النجسة أصلها طاهر إنما حكم بسبب وصفه بالرجسية. الدم مثلا متحلل من الطعام أصله طاهر على القول بنجاسته لأنه وصف بالرجسية. الآية 22: والرز فاهجر. وجه الاستدلال: النجاسة المستحيلة لا تدخل في عموم الأمر بالترك لزوال الاسم والوصف، والرجس على أن الرجس النجاسة. إذا استحالت النجاسة وتغير اسمها لا تدخل في باب الأمر باجتنابها لأنها ليست رجسا، لا تسمى رجسا، انتقلت إلى مسمى آخر وصف آخر فلا يتناولها الأمر، إلا على الخلاف في تفسير الرجس، قيل الشرك وقيل الذنب وقيل الشيطان وقيل الإثم. الآية 23: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وجه الاستدلال: مر بنا من يحكم بنجاسة روث وبول الحيوان المأكول. اللبن هو جزء من الطعام، استحال إلى لبن وامتن الله عز وجل بطهارته، فلما استحال إلى عين طاهرة أصبح طاهرا مباحا بالإجماع على الخلاف في الروث والبول هل هو طاهر أو نجس. فكذلك كل استحالة تغير العين النجسة إلى عين طيبة طاهرة. الآية 24: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وجه استدلال: عند الاختلاف يجب الرد للوحيين وليس فيهما أن النجس لا يطهر بالاستحالة، بل الأدلة التي تقدمت قبل قليل تدل على أن النجس إذا استحال حكمنا بطهارته. الآية 25: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. وجه السلال: أصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين كما مر بنا في حديث أنس، كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخراب فسويت، في الصحيحين الحديث. فنبشت القبور، القبور وترابها لا يخلو من بقايا الميت، والأصل أن هذه البقايا منتنة فهي نجسة، لكن لما اختلطت بالأرض واستحالت حكمنا بطهارتها، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج التراب وإحضار تراب جديد، استحالت النجاسة، فكذلك بقية النجاسات. وكذلك ربما بال الكلب فيها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. عن حديث أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله أبو داود وغيره ورواته ثقات، رواه البغوي بإسناده في شرح السنة عن أبي داود وصححه. فعلى هذا الكلاب حينما تبول تقلب الريح الأرض وكذلك الشمس، فيحكم بطهارة الأرض بالاستحالة، فلا يحتاجون إلى يقومون بصب الماء عليها. المخالف يوجه الحديث، إما يقول كانت تبول خارج المسجد، لكن قوله ولم يكن يرشون هذا دليل أن تبول داخل المسجد، بعضهم يحمله على أصل الأول على عدم المنع ثم ورد المنع وأمر بتطهير المساجد، لكن ظاهر الحديث والله أعلم خلاف ذلك. فإذا ابن عمر نسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليفهمنا أن الأمر محفوظ وليس بمنسوخ والله أعلم. الآية 26، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا كما مر بنا في الأشياء الربوية كالحب، البر بالبر، يشترط فيهما التماثل قدرا والتقابض. لو أن الحب طحن وجعل طعاما طبخ لا يسمى حبا ولا يسمى برا، قد يسمى غداء قد يسمى عشاء، أو لو خبز سمي خبزا زال عنه الاسم والصفات فلا يسمى حبا ولا يسمى برا، وكذلك صفاته تختلف عن صفات البر الحب. فعلى هذا يجوز بيع الطعام المطبوخ ويجوز بيع الخبز بالبر، لأن الصنعة أثرت فيه فغيرت وصفه ونقلت اسمه، فكذلك بقية الاستحالات في الأعيان النجسة وغيرها. الآية 27، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين أي النكاح. أما الزنا فهو متقرر، من شروط صحة النكاح العفة كما مر بنا، فالزانية لا تحل للعفيف والعفيفة لا تحل للزاني لاختلاف الوصف، فالفجور ليس العفة. لما يتوب الزاني استحال وصفه، والاستحالة هذه معنوية وليست حسية، وكذلك الزانية لما تتوب استحال وصفها من الفجور إلى العفة، فتغير الحكم، تغير الحكم بتغير الوصف، تغير الحكم لأجل استحالة، فكذلك استحالة الأعيان النجسة الحكم يتعلق بها ولا يتعلق بالعين، كما أن الزاني لا يحرم نكاحها مطلقا فكذلك العين المتنجسة لا يحكم بنجاستها مطلقا، إنما يحكم بنجاستها حال وجود الوصف. هذه أدلة القول الأول، كما مر بنا أن القول الأول هو الراجع عند المؤلف. القول الثاني، لا تطهر بالاستحالة، العين النجسة لا تطهر بالاستحالة، المتنجس لا يطهر بالاستحالة، لا يطهر بالمكاثرة إلا إذا كانت المكاثرة كثيرة، كما مر بنا في الماء إذا بلغ قلتين، إذا كان أقل فيحكم بنجاسته ولو زال وصف النجاسة. الآية الأولى، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وجه الاستدلال، لو شارك الماء غيره بالطهورية لبطل الامتناع، امتن الله عز وجل علينا بأن الماء طهور فهو يطهر غيره. ذكرت قبل قليل الأحناف ينازعون يقولون طهور بمعنى طاهر، وسبقا أشرت إلى الشواهد التي يستدلون بها على أن الطهور يأتي بمعنى طاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا ريقهن طهور. فيقال الامتنان والله أعلم بالماء بحد ذاته وبكونه طهور فهو متوفر والناس شركاء فيه، ففي الجملة لا يملك، فهو من المباحات التي يشترك فيها الجميع. وكونه يطهر لا يمنع أن غيره مطهر، كقطع الأذى بالحجارة مع وجود الماء. الآية الثانية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت. وجه استدلال: لا تصح الصلاة في المقبرة لأنها تنبش فيخرج التراب النجس لوجه الأرض، ولو كانت السحالة مطهرة لجازت الصلاة فيها. بعض من يحرم الصلاة في المقبرة العلة النبش، فإذا نبشت أصبح ظاهر المقبرة تراب النجس. يقال هل كل المقابر تنبش؟ لا. وإذا كانت العلة النبش، لو وضع حائلا بينه وبين التراب صحت صلاته. وسيمر بنا إن شاء الله من يرى جواز الصلاة في المقبرة يستدلون بعموم النصوص التي فيها الصلاة في الأرض مثلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان حتى لو كنت في المقبرة. ويأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة إن شاء الله في شروط الصلاة. فيقال العلة والله أعلم في النهي عن الصلاة في المقبرة سد ذريعة الشرك والتعلق بالقبور. وإلا تقدم قبل قليل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبرة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنقل التراب وإحضار تراب جديد غير التراب الموجود في الأرض. الآية الثالثة: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال: الميتة والدم رجس فيستصحب الحكم، فالنجاسة متعلقة بالعيب إن الميتة الدم المسفوح وأجزاؤها باقية، ولو استحالت يقال يستصحب الحكم، فالنجاسة متعلقة بالعين، العين زالت تغير اسمها وأجزاؤها باقية ليست باقية، أصبحت أجزاؤها أشياء أخرى. أنتم توافقون على بعض هذه المسائل كما ذكرت قبل قليل: المسك استحال فحكمتم بطهارته، ولو استحالت بخلاف نجاسة الخمر متعلقة بالإسكار، الأمر لا يتعلق بالخمر فقط. فإذا زال الوصف زال التحريم، فعلة التحريم الإسكار كالماء المتنجس بالتغير، إذا زال تغيره يقال إذا زال تغيره وكان قليلا لا تحكمون بطهوريته، تشترطون أن يكون كثيرا أو أن يكون مستبحرا. الآية الرابعة: حرمت عليكم الميتة. وجه الاستدلال: لا يطهر لحم الميتة إذا طبخ أو قدر بالملح مع استحالته، لحم الميتة إذا طبخ لا يستحيل يبقى كما هو، فلذلك أنتم تمنعون بيع لحم مطبوخ بني متفاضلا لأنه يجري فيه الربا، فيبقى لحم ولو طبخ أو قدد بالملح. اللحم إذا طبخ أو قدد من الميتة المحرمة يبقى لحما، فلم يتغير اسمه ولم ينتقل وصفه انتقالا تاما. مثلا أحرق وأصبح رمادا قيل طهر لأنه تغير الاسم. الآية الخامسة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعادة يذكر المؤلف آخر الأدلة للرد على القول المخالف: لا يتخلى العصير إلا بعد التخمر غالبا، فلو لم يحكم بطهارته أي الخل لربما تعذر الخل. يقولون أبحنا الخمر إذا تخللت بنفسها فأصبحت خلا، لأن غالبا العصير يتخمر ثم يكون خلا، لو ما منعنا لحرمنا الخل لأنه لا يحصل غالبا إلا بهذه الصفة. فيقولون هذا من باب الحاجة والضرورة، يردون على جعل قاعدة تخلل الخمر بنفسه خلا قاعدة في باب الاستحالة، يقول لا نجعله قاعدة، نزلت الحاجة منزلة الضرورة. هذه أدلة المسألة والله أعلم.